بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا بقية الله في أرضه الحجة بن الحسن عجل الله فرجه الشريف، والسلام على شهداء الإسلام في كل مكان منذ الصدر الأول الإسلام وحتى شهداء هذا العصر، والسلام على سادتي العلماء إخواني وأعزائي المؤمنين الكرام ورحمة الله وبركاته. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا. في هذه الأجواء العطرة التي شملنا بها الأعزاء من أبنائنا وإخواننا وسادتنا، سواء في جو القرآن الكريم أو الذي وضعنا فيه الشبلان العزيزان منتظر ومحمد باقر، وجزى الله أباهما عنا أفضل الجزاء بما قدم وأحسن في تربيته وهدايته وتوجيهه، أو تلك الأجواء العطرة دي أهل البيت سلام الله عليهم في مدحهم وثناي عليهم أو في رثائهم وذكر آلامهم ومصائبهم جزاهم الله خير الجزاء. في هذه الأجواء العطرة قد لا يبقى فرصة للحديث الكثير، ولكن استوحيت من هذه الأجواء ولا سيما بعد هذه القراءة للقرآن الكريم من قبل هذين الشبلين العزيزين هذه الفكرة، فكرة التكريم الإلهي للإنسان، هذا الإنسان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى ضعيفا كما يشير القرآن الكريم، وخلقه فقير، وخلقه كادح، هذا الإنسان الذي تمر به البلايا والمصائب والآلام، وقد خلقه للبلاء كما أيضا يشير القرآن الكريم إلى ذلك. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، هذا الإنسان الذي له هذه الخصوصيات من الضعف كما يعبر عنه القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى نفخ فيه من روحه ففتح أمامه آفاق واسعة من الكمالات الإلهية عندما يبدح إلى الله سبحانه وتعالى ويسعى إلى الله ويصير إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا النموذج الذي شاهدناه في هذه الليلة من أفضل النماذج التي تعبر عن المواهب والطاقات غير المحدودة التي وضعها الله سبحانه وتعالى في هذا الإنسان، وهذا لعله هو معنى أنه نفخنا فيه من روحه، من روحنا، هذا النفخ في من روح الله سبحانه وتعالى في الإنسان وضعه في مسيرة يمكن أن يتكامل في هذه المسيرة بدون حدود ويبقى يستمر في هذا التكامل والتصاعد بدون حدود. وعندما أقول بدون حدود لأن الإنسان في حياته الدنيوية وإن كان محدودا في عمره، مع ذلك نرى فيه هذا النوع من التكامل وهذا المستوى من التكامل الذي نجده في الأنبياء ونجده في الأئمة الأطهار ونجده في الصالحين ونجده في هذا النوع من التركيز في الاهتمام بقضية أو نقطة معينة، يتمكن الإنسان أن يصل فيها إلى درجات عالية جدا من التكامل، بحيث يقف الإنسان أيضا مدهوشا أمام هذا النوع من الكمالات الإنسانية. فكيف إذا نظرنا للإنسان من خلال حياته الأخروية، هذه الحياة التي هي حياة غير محدودة، حياة واقعية، ويمكن من خلالها أن ننظر إلى التكامل للإنسان في تلك الحياة، في درجات الآخرة، في المراتب العالية التي وضعها الله سبحانه وتعالى أمام الإنسان في الجنات وفي تلك الدرجات، حيث أن مسيرة التكامل لا تتوقف مثل مسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله الذي هو سيد البشر وأكمل الخلق وأفضلهم، التي كانت تتكامل، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله ولد كاملا ولكنه بقي يتكامل في حركته في الدنيا يوما بعد آخر، فيومه الحاضر كان أفضل من غده، ويومه المستقبل كان أيضا أفضل من حاضره، وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتكامل في مسيرته. ولا بد أيضا نفترض أن هذه المسيرة تبقى تتكامل في حركة هذا الإنسان في الدار الآخرة وفي تلك الحياة الأبدية الخالدة، كما يعبر القرآن الكريم في عندما يخلد في الجنة، وهذا يكون غير محدود، ويعطي هذا الجانب في فضل الإنسان وتكريم الإنسان. طبعا في الوقت نفسه أيضا هذا الإنسان إنسان معرض للسقوط وللتساهل والتنازل والتراجع، ولعل هذا المثال أيضا الذي يقدمه القرآن الكريم في وجود الإنسان المادي، عندما يبدأ هذا الإنسان طفلا ثم يصبح فتى ثم يبلغ رشده ثم يتنازل بعد ذلك، كما يشير القرآن الكريم، ومن نعمره ننكسه في الخلق. هذه الحقيقة أيضا تعبر عن هذا الجانب، أن الإنسان كما يمكن أن يصعد في مراتب الكمالات يمكن أيضا أن ينزل في هذه المراتب ويتساهل فيصبح في الدرك الأسفل من النار، كما يشير القرآن الكريم هذا الأسفل من النار. هذا الكلام في حدوده البيانية يبقى محدودا، لا يمكن أن يعبر عن كل الأبعاد، لكن إذا أخذنا النار أيضا بمعناها الخالد والدرك الأسفل من هذا الخلود، يمكن أن نتصور مدى التنازل والتسافل الذي يمكن أن يعتري هذا الإنسان. وهذه الحقيقة يختلف فيها الإنسان عن كل الموجودات التي خلقها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، وهو هذه المسيرة التصاعدية والتكاملية في حركته، والمسيرة التسافلية والتناقصية إذا صح التعبير، والتنازلية في حركته. وهذا الموضوع في الواقع يضع الإنسان أمام مسؤولية، يعني يضعنا واقعا أمام مسؤولية. الإنسان يشعر أحيانا بالاعتزاز والفخر في الانتماء إلى هذا النوع الإنساني، والشكر لله سبحانه وتعالى، والنعمة العظيمة التي تفضل بها الله سبحانه وتعالى إنسان أن خلقه هذه الخلقة، لم يخلقه جمادا، حجارة، صخرة، شجرة مثلا كما هو في الأحياء الأخرى، وإنما خلقه إنسانا. هذه نعمة عظيمة أن الله سبحانه وتعالى أنعم على الإنسان هذه النعمة، فيشعر بالفخر ويشعر بالاعتزاز والشكر لله سبحانه وتعالى، فخر شكر واعتزاز شكر. لكن في الوقت نفسه أيضا الإنسان يكون مسؤول عظيم، مسؤولية عظيمة في هذه الخلقة، أنه لماذا لا يستثمر هذه المواهب وهذه الإمكانات وهذه القدرات التي أعطاها الله سبحانه وتعالى الإنسان في أن يسير في طريق التكامل. لماذا هذا الإنسان يغفل عن نفسه، ينسى نفسه فينساه الله سبحانه وتعالى، أو يرتد فينقلب على عقبيه ويخلد إلى الأرض كما يعبر القرآن الكريم، ويتبع هواه فيتسافل ويتراجع؟ هذا الإنسان الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى هذه الفرصة، هذه الموهبة، سواء في الحياة الدنيا، لماذا يخفى الإنسان عن هذه الكمالات التي أعدها الله سبحانه وتعالى له في هذه الحياة، في العلم، في المعرفة، في استثمار هذه المواهب أفضل استثمار من أجل الخدمة الناس، خدمة الإسلام، خدمة العقيدة، خدمة الخير والصلاح، إقامة الحق، إقامة العدل بين الناس، أو الكمالات التي وضعها الله سبحانه وتعالى أمامه في الآخرة، تلك الدرجات العالية. هذا الإنسان لماذا يغفل عن نفسه وينسى نفسه ويضل طريقة، مع أن الله سبحانه وتعالى لم يبقي له حجة ولم يبقي له ذريعة لهذا الإنسان، أقام عليه الحجة البالغة في إرسال الأنبياء، الرسل، إنزال الكتب، تكليف الأئمة والأولياء والصالحين بواجباتهم من أجل هداية هؤلاء الناس. هذا الإنسان مضاف إلى ما وهبه الله سبحانه وتعالى من فطرة سليمة، ما وهبه الله سبحانه وتعالى من عقل يدله على الحقيقة ويرشده إلى الحقيقة. كل هذه النعم تفضل الله سبحانه وتعالى بها على هذا الإنسان، والإنسان مع ذلك يغفل عن نفسه. هذه الأيام الشريفة طبعا هي أيام فضيلة وأيام يتذكر بها الإنسان هذا الجانب في حركته وفي سلوكه، أيام شهر رجب وشعبان ورمضان، وهي المسيرة كما أشرت في بعض أحاديثي، هي مسيرة يراد منها هذا الشيء، يعني يبدأ الإنسان في هذه المسيرة ببداية ويتكامل في هذه المسيرة في ليلة القدر وفي ليلة العيد وفي يوم العيد، من أجل أن يستلم الجائزة في هذه في هذا الطريق وفي هذه المسيرة. جزا الله إخواننا عنا أفضل الجزاء أن أوحوا إلينا بهذه المعاني وبهذه الأفكار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للهدي القرآن الكريم. القرآن الكريم فرصة عظيمة، يعني خص الله سبحانه وتعالى بهذه الملة وهذه الأمة وهذه الجماعة التي هي خير أمة أخرجت للناس، لم يحظى بها بقية الملل وبقية الأمم. كتاب حفظه الله سبحانه وتعالى أن أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حفظه الله سبحانه وتعالى لنا، وفيه كل شيء كما في القرآن الكريم على ذلك، وكما يؤكد أئمة أهل البيت سلام الله عليهم على ذلك، فيه كل شيء، تبيان لكل شيء هذا القرآن الكريم، وفيه الهدى وفيه العلم وفيه المعرفة وفيه الأخلاق وفيه الشريعة وفيه كل سبل التكامل. وهذه فرصة من الفرص الإنسان أن يقترب من القرآن الكريم، أن يلتصق بالقرآن الكريم، سواء في قراءته أو التدبر فيه أو تعلم منه والاهتداء بهديه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطينا ذلك. كان بودي أيضا أن أتحدث قليلا عن سؤال طرحه بعض الإخوة الأعزاء حول الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. حيث أنه يوجد في بعض الروايات هذا المعنى وهذه الفكرة عن دور الإمام الحجة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف في غيبته، وهو أن نفعه وفائدته إلى الناس هي فائدة ونفع حتى في الغيبة، وهذا النفع شأنه شأن الشمس من وراء الغمام، هكذا يمثل في الحديث بهذا المثال، وتصور يصور هذا النفع بهذه الصورة. فكما أن الشمس تبقى تنفع هذا الوجود وهذا الكون بأشعتها وبنورها حتى لو حجبها الغمام، مهما كان هذا الغمام كثيفا، مع ذلك الشمس يبقى نورها مؤثرا في حياة هؤلاء الناس وفي حياة هذا الكون، وكذلك الإمام يبقى له هذا التأثير. هذا السؤال هو أنه ما هي يعني الصور والمصادق التي يمكن أن نتصور فيها هذا التأثير للإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف في حياتنا؟ طبعا هناك جانب يرتبط بالإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف والتأثير في حياتنا، وجانب عقيدة الإمام الحجة، يعني الاعتقاد بوجود هذا الإمام وحياة هذا الإمام ووجود العهد والميثاق بيننا وبينه، عهد الولاية والولاء والارتباط به. هذا الجانب من البحث لا يرتبط بهذا السؤال، أنا أشرت ببعض الآثار والفوائد بهذا الجانب من الاعتقاد في كتاب دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة، فكرة إمام الحجة وعقيدة الإمام الحجة ما هو دورها وما هو تأثيرها في حياة الناس. هذا جانب. جانب آخر أيضا من الحديث حول الإمام الحجة أيضا وليس محل حديثنا من أجل أن نركز بموضوع الحديث، وجانب يرتبط بالجانب الغيبي. الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف في غيبته يمثل بعدا غيبيا في حياتنا، والغيب هو جزء حقيقي من هذه الحياة، بل هو الجزء الأهم من هذه الحياة، يعني الشيء المشهود من هذه الحياة والجانب المادي من هذه الحياة الذي نراه ونحسه بحواسنا ونلمسه مثلا بأيدينا، هذا هو الجانب المحدود الصغير في حياتنا. الجانب الأهم والأكبر في حياة الناس هو جانب الغيب، كل حتى هذه الأعمال البسيطة المادية التي نقوم بها نحن في حياتنا العادية، وأحيانا نغفل ونتصور أن هذه الأعمال كل وجودنا، إذا أردنا أن نحسب حسابها بصورة دقيقة نجد أن جانب الغيب في هذه الأعمال هو الجانب الأكبر. الجانب المادي دورنا في وجود هذه الأعمال يبقى دور محدود جدا، والدور الأكبر هو الجانب الغيبي. إمام الحجة عجل الله فرجه الشريف باعتبار أنه أيضا يمثل جانب الغيب، إذن يمكن أن نفترض أنه في هذا الجانب غير المشهود أيضا له دور عظيم، يعني لا نعرف حدوده وخصوصياته، لكن يمكن أن نفهمه من خلال فهمنا أنه الآن هو يمثل حالة غيبية وليست حالة مشهودة، ومن ثم نحسب حسابها من خلال الشهود ومن خلال الحس وما ندركه بحواسنا، وإنما هو يمثل حالة غيبية في غيبته، ومن ثم فيمكن أن يدخل في ذاك الجانب من عالم الغيب. هذا أيضا بحث له مجال آخر، وإنما السؤال ينصب على الجانب الشهودي لدور الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، والذي يمكن أن يعبر عنه هذا الحديث، سواء هذا الحديث كان حديثا صحيحا معتبرا أو لم يكن معتبرا، وإنما هو فكرة مطروحة في روايات أهل البيت سلام الله عليهم، ويمكن أن نستوحي من هذه الفكرة بعض المعاني فيما يتعلق بدور الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف في حياتنا. وهذا في الواقع أيضا يعني يفسر هذا الشيء الذي سوف أقوله، يفسر إلى حد كبير بعض المضامين الموجودة في الأدعية، من الدعاء المعروف الذي نتداوله كثيرا في حياتنا، اللهم كن لوليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى أباه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمكنه منها طويلا. يعني هذا الدعاء في الحقيقة يمثل صورة لحركة يتحرك بها الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف في هذه الساعة وفي كل ساعة، ويفترض أنه له مسيرة، هذه المسيرة تنتهي بذلك الهدف الكبير الذي يمكنه الله سبحانه وتعالى من الأرض، من كل الأرض، ويمتعه فيها أيضا متاعا كاملا في تمكينه، ويطلب أن يرعاه الله سبحانه وتعالى في هذه المسيرة في كل خطوة من خطواته، ويدله في هذه المسيرة حتى يصل. هذه الحالة قريبة من الحالة الشهودية في حركة هذه المسيرة وفي حركة هذه الدنيا. هناك عدة أمور تذكر في بعضها في كتب الفقه يشار إليها، بعضها في أحاديث الصالحين أيضا يشار إليها وتذكر أيضا في كلماتهم، وبعضها أيضا في مشاهدات يعني بعض المؤمنين وقصصهم وأحداثهم أيضا يشار إليها، ونشير لبعض النقاط في هذا الجانب. النقطة الأولى هي نقطة تسديد الفقهاء والمجتهدين في آرائهم وفي فتاواهم، يذكر أيضا في كتب الفقه في بحث الإجماع، هناك يقال أن الإجماع الكامل أحيانا في مرحلة من المراحل وفي جيل من أجيال العلماء هذا يكون حجة، على بدليل أن عندما يجمع حول العلماء لابد أن نفترض بأن الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف أيضا ضمن هؤلاء في هذا الإجماع، لأنه لا يمكن لهذا الإمام أن يبقي هؤلاء مجمعين على رأي واحد دون أن يتدخل في تصحيح هذا الرأي إذا لم يكن هذا الرأي مطابقا للواقع وكان صحيحا. هذه الفكرة تعني أن الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف له هذا الدور، وهو دور أن يتدخل عندما يرى ظاهرة فقهية ورأي فقهي، هذا الرأي الفقهي لا يكون متطابق مع الحقيقة. تارة نفترض بأن هناك اختلاف بين العلماء، هذا العالم يقول رأي والعالم الآخر يقول رأي، إذن فالرأي الصحيح يمكن أن يكون أحد هذين الرأيين، ومن ثم فالحقيقة لم تحجب بصورة كاملة في عالم الشهود عن الناس ولو ضمن أحد الآراء المطروحة. لكن إذا افترضنا بأن الحقيقة كانت قد حجبت بحيث هؤلاء اتفقوا جميعا على رأي غير الواقع، هنا يمكن للإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف أن يتدخل في تسديد رأي أحدهم بحيث تبقى الحقيقة موجودة وباقية على مستوى الشريعة ومستوى الفقه، فهو بذلك من صورة مادية وحسية يتدخل للمحافظة على وجود الشريعة متحركة وسارية ضمن الفتاوى والآراء الفقهية التي تطرح من قبل الفقهاء، وهذا هو دور رئيس للأئمة وهو المحافظة على الشريعة. والأمر الثاني الذي يمكن أن نذكره في هذا المجال هو تسديد القادة الربانيين والعاملين الرساليين الذين يقومون بأعمالهم ونشاطاتهم في خدمة الإسلام وفي خدمة الدين مخلصين لله في مواقفهم وأعمالهم، ويريدون من خلال هذا العمل أن يصلوا إلى الحقيقة التي وضعها الله سبحانه وتعالى أمامهم كهدف من الأهداف، وهو ما تشير إليه الآية الكريمة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. عندما يكون هناك قادة ربانيين، يكون هناك عاملين في سبيل الله مخلصين لله سبحانه وتعالى يجاهدون من أجل أن يصلوا إلى الحق ويصلوا إلى العدل مخلصين في هذا الجهاد لا تشوبه شائبة، هنا لو افترضنا أن هذا الإنسان بحسب إمكاناته الذاتية لم يكن قادر على الوصول إلى الحقيقة وإلى الموقف الصحيح الواقعي الذي يكون هو الموقف الحق، هنا يمكن أن نفترض أن الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف يتدخل بشريا وشهوديا وماديا في تسديد رأي هؤلاء ومواقف هؤلاء القادة الربانيين في الوصول إلى الحقيقة، وهذا شيء مهم جدا في فهمنا لحركة هؤلاء القادة وأيضا في تفسيرنا بحركة بصورة عامة وإجمالية، أنه عندما نجد أمام القادة ربانيين مخلصين في عملهم هنا يمكن أن نفترض وجود السداد في الموقف، يعني السداد الإلهي الذي يستند إلى هذا العامل الذي وضعه الله سبحانه وتعالى من أجل هذا التسديد، من أجل التدخل في هذا التسديد، لأن هذا أيضا هو من مهمات الأئمة كما يوجد في بحوث مسؤولياتهم ومهماتهم هو هذا النوع من التسديد. وهذا أيضا يفسر لنا كما قلت كما أشرت تسديد المسيرة طيلة القرون السابقة، مسيرتنا مسيرة الإمام الحجة، مسيرة الجماعة الصالحة التي يرعاها الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، هذه المسيرة كانت مضمخة بالدماء، يعني محفوفة بالمصاعب والآلام والمعاناة، معرضة دائما لمختلف ألوان الضغوط والقمع والظلم والمطاردة والتشريد كما نعرف في تاريخ هذه الجماعة الصالحة. لكن مع ذلك هذه الجماعة الصالحة بالرغم من كل هذه هذه الأجواء التي كانت تحيط بها، دائما نراها مسيرة مسددة، يعني دائما في مقاء في طريق التكامل والصعود والوصول إلى أهدافه، التقدم في أهدافه. عندما ننظر إلى العمود والخط البياني كما يعبرون لهذه المسيرة منذ بدايتها إلى يومنا الحاضر، نرى أن هذا الخط البياني هو خط تصاعدي، خط تكاملي في هذه المسيرة، وهذا أيضا يؤشر على هذا النوع من التسديد، يعني هذا النوع من التدخل في تسديد هؤلاء القادة الربانيين الذين كانوا يجاهدون مخلصين لله سبحانه وتعالى في حركتهم وفي جهادهم. والنقطة الثالثة أيضا يمكن تذكر، وأكتفي بهذا القدر لأن هناك نقاط أخرى وأنا أريد أن أطيل الحديث، هي نقطة ترتبط بالجانب الروحي والمعنوي للجماعة المؤمنة والجماعة الصالحة. الجماعة الصالحة والمؤمنة في مسيرتها تتعرض أيضا إلى مشكلات في الجوانب الروحية والمعنوية والأخلاقية، يعني سواء جانب المعنويات بمعنى العزيمة قوة العزيمة، أو جانب الروحي في الأهداف الصالحة التكاملية التي تضعها أمامها، أو في جانب الأخلاق والسلوك والالتزام العام لهذه الجماعة. الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف يمكن أن نفسه يتدخل أيضا شخصيا كإمام من أجل المحافظة على هذا الجانب الروحي. قد لا نعرف طريقة هذا التدخل وأسلوب هذا التدخل، لكنه كإنسان يعيش بين ظهرانينا ويعيش آلامنا ومحننا ومصاعبنا وكل ما يمر على الجماعة في طيلة تاريخها، ويساير هذه الجماعة، وأيضا من مسؤوليات أن يحافظ على معنويات هذه الجماعة. ولذلك هذا أحد الأسباب التي يمكن أن نفسر بها تمكن هذه الجماعة من المحافظة على المعنويات. وقال عندما الإنسان يقف أمام التاريخ وما مرت به هذه الجماعة من آلام ومحن ومصاعب ومشكلات وعقبات وأزمات في مختلف أدوار تاريخها، وفي الوقت نفسه يرى هذا الصمود وهذا الثبات وهذا العزم وهذه الاستقامة وهذا التصميم في جانب الروحي والمعنوي لهذه الجماعة، دون أن يكون هناك سند مادي يشعر به الإنسان، قوة مثلا مادية تقف إلى جانبها، أو إمكانات مادية تستند إليها، أو عدد بشري كمية بشرية أو ما أشبه ذلك مما يستند إليه الإنسان من الناحية في الجوانب المعنوية، لا يرى أمامه إلا هذا النوع من بعد التسديد الإلهي والرعاية الربانية التي هي فوق كل رعاية وهي فوق رعاية الإمام الحجة نفسه. أيضا يرى أيضا هذا النوع من التسديد وهذا الحضور للإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. وقد نكمل الحديث في نقاط أخرى وأكتفي بهذا القدر، لكنه نحن أيضا في الوقت الذي ندعو الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف وندعو له أيضا نتوسل به ونستغيث به، هو حاضر في أوصادنا وفي أجواننا وفي مسيرتنا، نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالتوسل إليه ونستغيث به ونطلب منه أن يشفع لنا عند الله سبحانه وتعالى، لأننا نتوسل بك يا سيدي ويا مولانا، أنت سيدنا أنت مولانا، نحن أولياؤك نحن أحباؤك، على الأقل نحن ندعي ذلك، وللمدعي حق على من يدعيه كما ورد ذلك في كثير من الأحاديث، نحن ندعي على كل حبك وولاؤك والتمسك بأروتك وأروة أجدادك وأبائك. فيا سيدنا مولانا إنا توجهنا توسلنا واستشفعنا بك إلى الله، فاشفع لنا عند الله. سأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق الأعمال النصر العاجل، ويكشف الضر عن المؤمنين، ينصر الإسلام والمسلمين في كل مواقعهم، يكشف الضر عن أهلنا في العراق، عن أمتنا في العراق، ويحقق النصر للمجاهدين إن شاء الله في كل مواقعهم في كل منازلهم. كما نسأل سبحانه وتعالى يتغمد شهداء الأبرار برحمته الواسعة، وأن يتغمد مراجعنا وعلماءنا الماضين برحمته الواسعة، وأن يحفظ الباقين ويحفظ هذه الحوزات العلمية، يحفظ هذه الدولة الإسلامية، يحفظ أولياء أمر المسلمين وإلى أرواح الشهداء والسلف الصالح من أهلنا وأعزائنا ولا سيما السلف الصالح لإخوان الحاضرين وإلى أرواح العلماء والمراجع ولا سيما إمام الأمة والشهيد الصدر رحمه الله، مقرأ الفاتحة قبلها الصلاة على محمد وعلى محمد.